الدراية والرواية. والدراية ليس قلنا ليس الكلام الذي دار عن الدراية بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الدراية بالمعنى اللغوي، يعني أن تعلم معنى الحديث أو الآية التي تتكلم فيها أو التي تقرأها. والرواية أن ترويها، يعني تقرأها سلام قراءة سليمة، تنقلها لمن بعدك نقلا سليما. فالدراية أولى من الرواية، ولو جمع الإنسان بينهما فلا بأس. عندنا بعد الدراية الرواية ثم الدراية ثم المرتبة الثالثة والأهم، أنه مراتب ثلاث كل واحدة أهم من الثانية. الأولى أن تروي، أسمع مثلا آية أو أسمع رواية وأنقلها، يعني مرتبة. مرتبة ثانية أحاول أن أتفهم معنى هذه الرواية أو معنى هذه الآية إلى أن أدري ما يريد أن يقوله الله سبحانه وتعالى في الآية. أحاول أن أدري ما تأتي به هذه الرواية، شنو المقصود من هذه الرواية. وهنا مرحلة ثانية، مرحلة مجرد أروي أقرأ، مرحلة ثانية أقرأ وأعلم ما أقرأ، أدري معنى الكلام الذي أقرأه. وعندنا مرحلة ثالثة وهي أن أعمل بما علم، لأنه هم ممكن واحد يروي ويدري ولا يعلم بما يرويه ويدري، خالف عمله يخالف علمه، عنده علم ولكن هذا العلم لا يعمل به. طبعا هذه مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة أهم من المرحلتين الأولين. واحد يحفظ العقائد كلها مثلا لكنه لا يعمل بمقتضى، لا يعمل بمقتضى أن الله موجود ويحصل في كل وقت، ما يعمل بمقتضى أن هناك حساب آخر فيرتكب الموبقات دون رادع، لا يعمل بمقتضى إمام فلا يلتفت له ولا يأخذ منه، لا يعمل بمقتضى ما يعرف مثلا من الواجبات، الصلاة واجب، الصوم واجب، الحج واجب، عنده علم يعرف كل الواجبات ولكنه لا يصلي، لا يصوم، لا يرتكب المحرمات إلى آخره. فهذا عنده رواية وعنده دراية ولكن ليس عنده عمل بما يرويه ويدري. طبعا هذا بعد يقال بأنه أسوأ الثلاثة، يعني واحد يروي مثلا جاهل لا يعمل يعني فيها مجال لمسامحة أو الكلام، وأما عالم ولا يعمل، هذا بعد من يقول ما أدري، ما عندي ما أدري نوع من العذر إلى يوم القيامة، ليش ما عمل؟ اللي ما يعلم يقول لا أعلم مثلا أو ما علمت، حتى لو ما عذر لكن يعني أكو شيء شائبة عذر موجود. أما اللي يعلم عقائديا يعرف، فقهيا يعرف، ومع ذلك لم يعمل، يعلم ولا يعمل، فهذا بعد ما فيه مجال الاشتراك للعالم، يعني علمه سيكون من ضمن الحجة عليه بعلمه واحتجت عليه. هذاك يقول ما أدري ما يدري مثلاً. لعله مو معذور في أنه لا يعلم، ولكن بما أنه لا يعلم له جزء شيء من العلم. أما اللي يعلم كيف ممكن أن يعذر؟ ما فيها مجال للعذر للاعتذار يعني، خلاص هو متلبس بلا إشكال بالجرم المتعمد باعتبار أنه يدري أن هذا جرم، يعرف عقابه ويعرف من عصى ويعرف من الذي يجب أن يطاع، كل شيء يعرف، ومع ذلك خالف. ما في مجال للاعتذار يعني مثل هذا. إذن المرحلة الثالثة أن يعمل الإنسان بما علم. هذه المرحلة يقال بأنه يعني هي المرحلة المطلوبة أصلاً، وهي المرحلة الأهم يعني، المطلوب من الإنسان أن يعمل. والمعارف هذه للوصول إلى العمل الصحيح يعني، تحتاج تعرف مجموعة من المعلومات العقائدية مثلاً حتى تدخل عن طريقها إلى المعلومات الفقهية، وحتى تعمل بمقتضى ما عليك. فالنتيجة أن المطلوب منك العمل، والعلم طريق للعمل. ما يصير تأخذ العلم وتترك العمل. طبعا هذا كلام مطروح يعني، انه هل المطلوب العلم او المطلوب العمل؟ الواقع انه احنا عندنا يعني الاساس ان الانسان يجب عليه معرفه الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يجب عليه، اللي ممكن ان بعضهم يعبر عن وجوب معرفه الله بأنه وجوب نفسي، وجوب معرفة الله بالله، وجوب نفسي مو وجوب طريق يعني، مو أعرف الله حتى أعمل، أعرف الله حتى أعرف الصلاة، أعرف الله حتى أعرف الصوم، أعرف الله حتى، لا، هو مطلوب معرفته بنفسي ولنفسي مطلوب. هذه المعرفة أمر واجب. فإذا الأساس أنه يجب معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا لا بد منه كأساس. بعدين الله قال لي أعمل، قال لي لا تعمل، ما أعمل، قال لي يجب عليك شيء فعل، قال لي لا يجب. إذا من وين أعرف أنه يجب العمل لو ما يجب؟ من الله سبحانه وتعالى هو اللي يقول لي أنه يجب عليك. مثلا أفرض في الآخرة في الجنة، الله يقول للناس ليس عليكم عمل، مثلا يصير ما عليهم عمل. لو كان العلم مطلقا للعمل حتى هناك بعد لابد يكون هناك عمل، لابد دائما يكون عمل. لا، نحن نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر، قدر عمل أهل المسلة، قدر عدم عمل أهل المسلة، فبحسب مثلا بحسب التقدير هو يقدر أن هذا الشخص عليه عمل أو ليس عليه عمل. أفرض الطفل، أفرض غير المكتمل العقل الناضج العقل مثلا ليس عليه عمل، الله ما دلك به عمل حتى لو كان بالنسبة للطفل، حتى لو كان عقل العقلاء هم ما عليه عمل. فإذا الأساس هو معرفة الله، جعل الولاية لله، ثم الله هو اللي بعد ما عرفته وعلمت أنه هو الولي لك، بعدين يجي الكلام أنك تعمل أو لا تعمل. زين، بعد ما الله أوجب علي العمل، يجي أحتاج إلى علم يعرفني بما أنا عليه من عمل حتى أعمل. وصار عندي يعني هناك علم أوجب من العمل، وهذا العلم أوجب علي العمل، بعد أن عرف بوجوب العمل طلب مني علم آخر كيف أعمل. لابد أن أعرف الفقه مثلا، لابد أن أعرف النبوة، أن الله قال لي أعمل، أعمل كيف، مؤثر إلي أنبياء، حدد أوصياء وأرسل كتب، فهذه كلها لابد أعرفها ما دام أوجب علي الله العمل. إذا عندي أولا عندي معرفة واجبة بنفسها، ثم من تلك المعرفة أنطلق إلى وجوب العمل، وممكن أن بعد ما أعرف أنه يجب علي العمل أرجع إلى أن هذا العمل يحتاج إلى مقدمات، فالمقدمات لابد أن أحصل عليها، جميع المقدمات لابد أن أحصل عليها حتى أصل إلى العمل الصحيح يعني الذي يريده الله واقعا، والذي هو الذي أنا مكلف به من قبل الله سبحانه وتعالى. إذا بعد معرفة الله بلا إشكال أنه العمل سيكون هو المقبول، لأنه علمنا أن الله كلفنا بتكليفاته، وصلنا إلى معلومات إلى الله إلى رسله، علمنا بوجود تكليفات، هذه التكليفات لابد أن نبحث لنصل إليها. إذا النتيجة لابد من عمل، هذه لابد من عمل، لأن عندنا أمر إلهي بالعمل، الله سبحانه وتعالى لابد من طاعة، لابد من العمل بمقتضى ولايته، فلا تجوز مخالفته. طبعا هذا العمل أيضا الله كلفنا بالعمل وخلى تهديدات، يعني تعمل تحصل أثر في الدنيا وتحصل أثر في الآخرة، تترك العمل يعني يصير عندك أثر غير حسن في الدنيا وأثر غير حسن في الآخرة، تهديدات وقوانين تتنفذ عليك، تتنفذ عليك في الدنيا وتتنفذ عليك في الآخرة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رجلان، العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجح، يعني عالم آخذ، المقصود بالآخذ بعلمه يعني عامل بعلمه، مو علمه في جانب اتجاهه وعمله في جانب آخر، عالم آخذ بعلمه يعني معناها عامل بعلمه، فهذا ناجي. وعالم تارك لعلمه، شخص آخر عالم أيضا لأنهم عالمين، ولكن هذا لا يعمل بما علم، واحد يعمل بما علم واحد لا يعمل بما علم، فهذا هالك. وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك علمه، إنه قلنا أنه العالم التارك علمه يكون علمه حجة عليه بزيادة عذابه، يتعذب أكثر ويكون علم هذا اللي عنده وما يعمل به هذا حجة عليه، يحتجون به، هذا ما يقدر يقول ما أدري وما أعرف شنو القصة، فيحاسب على ما فعل وما يفيد، ما عنده عذر حتى العذر بالجهل. وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة، رجل دعا عبدا إلى الله تبارك وتعالى فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الجنة، يعني الله أدخل هذا الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى. يوم مجموعة كانوا مغاربة موجودين في فرنسا، واحد منهم استبصر وآخر يدعو الحالة إلى التشيع. التشيع مجموعة بسبب هذا الشخص اللي استفسر. بعدين هذا أغرب الأموال وتراجع حوله. فطبعا هم أغري أن يرجع دول اللي مجموعة صاروا كبيرة كلهم استبصروا بسبب دعوتهم، فهم اقتنعوا كلهم صاروا شيعة. فالآن رجع لهم مرة ثانية يقول لهم ده احنا غلط واللي سويناه مو صحيح، لازم ترجعوا مرة ثانية وكذا. قلت لا لا لا، بعد ما شفنا أنوار أهل البيت نخرج منه روح انت لوحدك بس. فالشاهد شنو؟ أن هذا حصل عند علم ومقتنع اقتناع كامل، أقنع مجموعة، ثم بعد هذا ترك العمل بعلم نهائي. دول اللي أخذوا منه بيبدأوا خلاص يعني استبصروا ومشوا أمرهم وراح رجع إلى طريقه. فيقول لك هذا أشد الناس حسرة يوم القيامة، أن دول بسبب يدخلوا الجنة وبيشوفهم قدامه حاملين على منابر من نور وبيشوف روحه مسحوق. يقول أنا دول اللي وديتهم تعالوا ودوني إياهم، يقولون لا أنت تركت العمل بعلمك، وهذول عملوا بما علموا، فأنت ما لك رجع، ما لك رجع أبدا، ما يمكن أن تصير وياهم. وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. هنا هذه العبارة رقيقة، اتباع الهوى يصد عن الحق. واحد هواه مثلا في المال، يحب المال، ومثل ما بعضهم مثلا يقول يعني يمشي طريق صحيح، يقول أنا عندي منصب ومقام وكذا، إذا تركت ورحت وياكم شو يصير حالي؟ لاحظ ما الذي صده عن الحق؟ هو حب المال، أو مثلا حب المنصب، رئاسة، هو في رئاسة، فما دام في هذا الرئاسة يقول لك أنا الحين يعرف عني غيره مثلا سووا كذا. نفس هوى الرئاسة يصده عن اتباع الحق. وهكذا حتى هوى لو هو يمرأ ممكن أن يتأثر وينصد عن الحق بسبب، وهكذا فاتباع الهوى يصد عن الحق. وطول الأمل ينسي الآخرة. فواحد مثلا يقول لكم مثل ما قال ذاك، فان صدقوا فيما يقولون انني اتوب الى الرحمن من سنتين، من اللي ضامن لك تعيش ثانيه مو سنتين. فتلاحظ انه لانه يقول لك سنتين عندي مجال افتكر بالذنب وبعدين استغفر منه والله يغفر مثلا. كل هذا عندك مجال، من اللي يقول عندك مجال؟ نظر إلى ما بعد، إلى أنه سيعيش سنة. نفس الكلام يعني الشخص المطلوب منه يصير ما عنده طول أمل، ما عنده طول أمل لهالدرجة. المفروض أن يكون مستعدا لأن يقبل على الآخرة الآن، مو بكرة ولا بعد بكرة. يعني الآن خلص أنا الواجبات مأذنة، المحرمات استغفرت منها، حقوق الناس مرتب وضعها، يعني إلا أقدر أدفعها اللي ما أقدر مسجلها وجاهزة خلص. يعني كان واحد يدري عن روحه بعد شوية بيتوفى ومجهز كل ما عنده ما يعني صافي بيتوفى وهو مرتاح ما عنده ولا أي مشكلة. هذه طريقة أن أتعامل بشكل ليس فيه طول أمل. أما واحد يقول لك لا هو يقول لي زين هذا الكلام إلى الفلوس مثلا عنده يكون تنطيق ما إن شاء الله شهر الجاي سنة الجاي زين سجلها ما دام هذا شخص كذا باكر مهم لا إن شاء الله يعني خلاص هو عنده أنه بيعيش لفد سنة مثلا يقدر خلال هالسنة يرتب أمور. فهذا مو مفروض أن يكون الإنسان حتى إلى بكرة يعني المفروض أن يكون حتى إلى بكرة مو بعد إلى بعد يعني إلى حتى إلى بعد ساعة خلاص يكون الآن جاهز. ولعل هذه من بعض تفسيرات موتوا قبل أن تموتوا يعني اعتبر نفسك ميت قبل الموت الحقيقي سوى لنفسك حالة موت اعتباري لطيف في المستشفيات ما يسووا بعض الأحيان حالات طارئة يجي ناس شاهدين
تجربة فرضية
سوى التجربة فرضية ما بين مدة سوى التجربة فرضية أنك الآن تموت أو مت موتوا قبل أن موت فرضيا قبل أن تموت حقيقيا. أنا أفرض نفسي الآن خلص جاي أسلم روحي الآن مو بعد شو شو المطلوب علي أن أعمل أجيب الورقة والقلم أسجل كل الأشياء اللي علي أن أفعلها قبل أن أسلم نفسي أو إذا افترضت نفسي مت خلص فأفترض أن الناس جت تطالبني فلان فلان هذا ما تقوله أني كذا لا نتكلم عليه وما اعتذرت منه ولا استغفرت ولا سويت شيء فلان إذا كفارة عندي وما سوى ما أعطيتها يا فلان وإلى آخر عندي الصلوات عندي ما سويت عليه الصيام وما صمت وإلى آخره يعني كأنهم جو حاسبوني يعني كانوا مت وجو يحاسبوني. لما جو حفص ايش الاشياء اللي بيسالوني عنها انا اعرف بنفسي اعرف الاشياء اللي ساسال عنها اسجلها كامله خلاص الان صار عندي موت افتراضي مثل عمليه الطوارئ الافتراضيه لو صارت كيف بتتصرف ساتصرف كذا 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 بتصرف وكانه تصرف واقعي كان تصرف حقيقي نفس الشيء. فأنا أسجل هذه القضية الافتراضية هي الموت الافتراضي والموت الحقيقي نفس الشيء. يعني إذا افترضت نفسك الآن ميت شنو هو المطلوب أن تفعل؟ لو مت هذه الأشياء يجب أن تفعلها يجب أن تعملها واقعا مثل ماذا؟ لو صار هذا الطارئ كيف بيتصرف؟ يجيب لك كيف بيتصرف؟ لو واقعا صار نفس القضية نفس التصرف ما في غير هو نفسه. فلو أن الإنسان يعني أمات نفسه موتا افتراضيا وعمل بمقتضى ما يجب عليه أن يفعله في هذه الحال مثل ما يسوي العمليات الافتراضية طبعا أسجل. أما مثلا أتصور نفسي سأموت وشنو أسوي أو أتصور نفسي مت وجو يحاسبوني ما الذي سيسألوني عنه وما الذي يفترض أنني فعلته ولم أفعل وما الذي يفترض أنني لم أفعل مثلا والمفروض أنني فعلته أو فعلته والمفروض أنني لم أفعله أحاسب أسجل كلها وتصير عندي نسخة عن الموت الافتراضي لو جاء وقت الموت يعني واقعا بعد عمر طويل صار عندي وقت الموت مثلا اجي اشوف شنو المطلوب مني عندي خبره صار لو يسوي لي موت افتراضي ما بين مده يعني يصير عندي خبره خالص لو جاء الموت الحقيقي تشوفه مطمئن يا ايتها النفس ما مطمئن ترجع إلى ربك راضية مرضية مطمئن ومرتاح ما عليك خلاص ما أطلق لا الله يطالبني بشيء كل الأشياء اللي مطلوبة مني سويتها ولا الناس تطالبني بشيء لأنه كل الأشياء اللي مطلوبة مني وأنا مستعد وجاهز فهذا شيء هذا اللي يشير إليه أنك لا تجعل هناك طول أمل اللي يعمل مثل هذا خلاص يكون هو جاهز في أي وقت جاهز ما عنده طول أمل حتى لو بنى حتى لو اشتغل حتى لو كذا ما عنده افرض أنا مسوي عمارة ويوم من الموت الافتراضي هذه العمارة في نصها بعد هذا شنو أسوي؟ هل إلى أحد فيها شيء؟ فيها حق؟ فيها حقوق للناس؟ فيها حقوق لله؟ ما فيها صحيح يعني أنا تصرفت فيها أهلا وسهلا ما تصرفت فيها تبقى الورقة موقعها موجودة أو ما موجودة ما في عليه معني منها ضرر لو مثل الآن مثلا معني منها أي ضرر وعكبة يعني في أي شيء تحسب فهذه من ضمن التجارب اللطيفة يعني واللي تذكرها الروايات واللي المفروض أن يعني نلتفت إليها كل ما بين فترة يخلي الواحد إلى نقطة موت افتراضي موت قبل أن تموت موت افتراضي قبل أن تموت حقيقي يوم الموت الافتراضي تسجل يوم الموت الحقيقي تكون جاهز ما عليك شيء حتى لو صار عليك أنت تتصور مثلا واحد أصلا ما عنده فكرة الموت الافتراضي وحساب نفسه في حين الموت الافتراضي فيوم الموت الحقيقي بحاسبه من أول يوم بلغ إلى يوم الوفاة قضية مشكلة لكن لو كان كل ما بين مثلا كم شهر يسوي قضية الموت الافتراضي يحسب نفسه من الموت ويشوف شنو هو المطلوب مات بعدها بعد أسبوع مثلا يحاسب على الأسبوع لأنه هذي تخلصها لما يوم الموت الافتراضي صف جميع الأمور السابقة على يوم هذا اليوم مال الموت الافتراضي خلاص كل شيء خلاص أنا استعدت اليوم جاهز مثلا خلاص كل شيء أردت لو مات بعد أسبوع شنو عنده محاسبة يحاسبوا على هالأسبوع بس إيش فيه لأنه قبل هالأسبوع هو حاسب نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب ففرق بين محاسب مثلا من حين البلوغ إلى حين مثلا إلى 60 سنة كل هذه إيش سويت وإيش ما سويت ومن هو إله ومن هو ما إله ما شي خلص وبين ما أنا هذه كل خلاص أغلقت ملفاتها كاملة من زمان حتى لو كل سنة مرة وحاسب نفسي بالطريقة كل سنة مرة لو مت خلال السنة حاسب مال كم شهر يعني أو كم يوم ما أنا حاسب مال السنين كله هذيك أنا حاسبت نفسي خلاص هذا اللي بيجي هالمقدار هذا لو فرضنا أني تأخرت يعني مع أن المفروض أنه أبقى على طول متهيئ يعني ما أتأخر أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وطول الأمل ينسي الآخرة وعن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفرة العالم الذي لا يعمل بعلمه هذه يعني كأنه كلام معروف يقوله الكلام الذي يخرج من القلب يدخل في القلب والذي يخرج فقط من اللسان لا يتجاوز الآذان مثلا أنه الشخص العامل بعلمه وعادة تتأثر في الآخرين وكأنه يحس أنه صادق والغير عامل بعلمه مع كثرة مواعظه وكلامه ومع أدرشنه إلا أنه ليس هناك تأثير ما في الناس ما تسمع كأنه يتكلم والناس لا تسمع له، لا تتأثر به. ولذلك يقول بعض علمائنا قال لهم واحد أحد العلماء أصروا عليه أن يتكلم عن العبيد، عتق العبيد، وأن هذا مستحب وأن هذا كذا. فتأخر مثلا كذا أسبوع ما تكلم، بعدين تكلم. جاء هذا من زمان منا يعني. إيش معنى الآن تكلمت في هذا الموضوع؟ قال أنا ما كان عندي عبد بمعتقى حتى أحث الناس على العبد الآن، أو مثلا عندي لكن ما أقدر أستغني في ذاك الوقت يعني حتى أنا أتكلم أحث الناس وأنا ما سويت هذا الشيء. لما فعلت هذا الأمر الآن أخذت يعني أخذت الناس عليه. وينقل كلام كان صاحب جامع السعادات بن سلام مؤلف جامع السعادات براته أنه جاء إلى بحر العلوم اختبر اختبار صعب يعني لأنه ما عامل معاملة حسنة أو صدع منا أو شيء من النوع وكذا، اختبار يشوف هذا قاعد يعلم الناس الأخلاق فهو شلون. فشاف مرة أو مرتين الشيخ النراقي وكأنه ما تأثر يعني، بل بالعكس يعني راح للسيد وهو اعتذر إذا كان صدر منه شيء، أنه السيد البحر هو اللي ابتدى بالمعاملة اللي مو صحيح اللي مو يعني ظاهرها مو زين. فكان هو هذا رجل عالم ومعروف مشهور محترم في بلاده، مع ذلك يقول يعني لم يحمل السيد بحر العلوم على محمل سوء، بل يعني رجع إلى واستفهم من يعني إذا في شيء يعني لعله أنا أستاهل هذا البصار أبغى بس أعرف عشان إذا في شيء غلط أصلح من نفسي. قال السيف أنه عند المؤلف هذا الكتاب ولا بد أن تكون أهل بتحمل مثل المسؤولية، وأنا بس يعني نوع من الاختبار والتذكير أنك نوع مسؤول عن أن تعمل بما كتبت. وصلى الله على صلي على محمد وعلى محمد وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عما عصيت، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، أقضي حوائجهم، شاف بعضهم إلى رحمتنا وموت الحاضرين المؤمنين بالجميع. قرأ بسورة الفاتحة تسبقها صلاة.